مع منصت احفظ وقتك.
نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورقا، فاحت شمائله تقى، هيا تعالوا وانهلوا في قصة النور بثق، ألق يرافقه ألق، اقرأ وآيات العلق يا خير من قد أرسلوا، نحكي بسحر من بيان، نحكي تفاصيل الزمان كالدر في عقد الجمان، من منصت فلتنهلوا.
والهم مهما كان في قلبي يزول،
أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول، ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول.
كانوا هنا يترقبون قدومه في الشمس، وقفتهم له كانت تطول، لما أتى هبوا جميعا نحوه، يا لحظة تبكي اشتياقا للرسول.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى نبيا عن أمته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وفقنا الله وإياكم كل ما يحب ويرضى. أتت علامات دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم متتابعة في عامه ذاك، فمن هذه العلامات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن كل عام في رمضان على جبريل عليه السلام مرة، فعرضه في ذلك العام الذي قبض فيه مرتين. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة رضي الله عنها فأخبرها أن جبريل كان يعارضه القرآن كل سنة مرة، وإنه قد عارضني به العام مرتين، ولا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري فإني نعم السلف أنا لك. وكذلك من العلامات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان كل عام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. واجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الذي قبض فيه، اجتهد من العبادة وأكثر من الذكر والاستغفار. فعند النسائي في السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين أنزلت، فأخذ في أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض لأصحابه باقتراب أجله ويلمح لهم بذلك، فقد قال صلوات الله وسلامه عليه عند جمرة العقبة: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم بهم وهو عند ماء يقال له خم بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني ثم لئن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع خرج إلى أحد، فصلى على الشهداء صلاته على الميت بعد 8 سنين، وهذا من وفائه صلوات الله وسلامه عليه وتذكره صلوات الله وسلامه على هذه الصفوة المباركة من الصحابة الذين استشهدوا في العام 3. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتى إلى المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط، يعني متقدم، وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوه، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. يحكي عقبة بن عامر هذا المشهد العظيم الغاية في التأثير، فيقول: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أواخر شهر صفر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع في جوف الليل فاستغفر لأهلها. عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه ورحمه بسند فيه كلام عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي. فانطلقت معه، فلما وقف بين أظهرهم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهني لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس، لو تعلمون ما نجاكم الله منه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أولها آخرها، الآخرة شر من الأولى. قال أبو مويهبة رضي الله عنه: ثم أقبل علي فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، وخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي عز وجل والجنة. قال أبو مويهبة: فقلت بأبي وأمي فخذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف، فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي قبضه الله عز وجل فيه حين أصبح. وفي أواخر ليالي شهر صفر، وكانت مدة مرضه صلوات الله وسلامه عليه 13 يوما، وكان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجعه الصداع الشديد في رأسه. ففي مسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول: ورأساه ورأساه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنا يا عائشة ورأساه. ثم قال: وما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ثم دفنتك. تقول عائشة: قلت لك أني بك أن لو فعلت ذلك قد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدأ في وجعه الذي مات فيه. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطوف على أزواجه كما هي عادته في تعاهدهن، كل يوم يمرض في بيت واحدة. فلما وصل إلى بيت ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها اشتد به المرض، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه أن يمرض في بيت عائشة، فأذن له رضي الله عنهن. فخرج بين عمه العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ورجلاه تخطان في الأرض. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء. ف فكان في بيت عائشة رضي الله عنها حتى مات عندها. واشتدت وطأة المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأت الحمى تشتد عليه صلوات الله وسلامه عليه، وارتفعت حرارة جسده حتى إن الحرارة توجد من فوق الثياب. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف، فقلت: يا رسول الله، ما أشدها عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كذلك، يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته بيدي، فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فقلت: ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وقبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتدت عليه الحمى حتى أغمي عليه صلوات الله وسلامه عليه. فلما أفاق صلوات الله وسلامه عليه من الإغماء قال: هريقوا علي سبع قرب لم تحلل أوكيتهن من آبار شتى، لعلي أستريح فأعهد إلى الناس. فجيء بالقرب فأجلسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مخضب من نحاس لحفصة بنت عمر رضي الله عنها، وصبوا عليه الماء حتى طفق يشير إليهم أن قد فعلتن. فعند ذلك أحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بخفة، فخرج متوكئا على الفضل بن العباس رضي الله عنهما عاصبا رأسه بعصابة دسماء، أي عصابة سوداء، وعليه ملحفة متعطفا بها على منكبيه، حتى دخل المسجد فصعد المنبر، ولم يصعده بعد ذلك اليوم. ثم جلس والناس مجتمعون حوله، فقال صلوات الله وسلامه عليه بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه واستغفر للشهداء الذين قتلوا يوم أحد، ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فعجب الصحابة رضي الله عنهم وقالوا: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد عظيم من مشاهد وفائه صلوات الله وسلامه عليه: يا أبا بكر لا تبك، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. ثم أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنصار الذين ناصروه وفدوه بأموالهم وأبنائهم وبأنفسهم، فقال صلوات الله وسلامه عليه: أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وقال صلوات الله وسلامه عليه: أيها الناس، إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، وأنه خليق للإمارة، فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي. وإن هذا يقصد زيد، وإن هذا يقصد أسامة، لمن أحب الناس إلي بعده. وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة وتأميره على جيش فيه الصديق رضي الله عنه وأرضاه عمر فيه جواز تولية المفضول على الفاضل. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يتخذوا قبره مسجدا، وأخبرهم أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال صلوات الله وسلامه عليه: لا تتخذوا قبري عيدا. وفي الصحيحين قال صلوات الله وسلامه عليه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: لولا ذلك لأبرزوا قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على إمامة الناس بالصلاة مع ما به من شدة الوجع، حتى غلبه المرض وأعجزه عن الخروج. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه، فقال صلوات الله وسلامه عليه: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك. فقال صلوات الله وسلامه عليه: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل، فذهب لينهض فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال صلوات الله وسلامه عليه: ضعوا لي الماء في المخضب. قالت: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينهض فأغمي عليه ثم أفاق، فقال صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ضعوا لي الماء في المخضب. قالت: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينهض فأغمي عليه ثم أفاق، فقال صلوات الله وسلامه عليه: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قالت عائشة رضي الله عنها: والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. هنا لما أثقل النبي صلى الله عليه وسلم المرض ولم يستطع القيام، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق بأن يصلي بالناس، فأتاه بلال فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان رجلا رقيقا: يا عمر، صلي بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام. عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت: قلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه، فلو أمرت غير أبي بكر؟ قالت رضي الله عنها وارضاها: والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فراجعته مرتين أو ثلاثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليصلي بالناس أبو بكر، فإن كنا صواحب يوسف. والناس في العادة إذا أحبوا رجلا عظيما فإنهم يتشاءمون في من بعده، ولا يكون له المحل الأسنى في نفوسهم. ولذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها راجعت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، تقول: وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به، فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر، وقبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بحسن الظن. ففي الصحيح عن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وقبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيومين وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين، أحدهما العباس بن عبد المطلب والآخر علي بن أبي طالب، ورجلاه تخطان في الأرض من الوجع، وأبو بكر يصلي بالناس الظهر. فلما أحس به أبو بكر أراد أن ينكص، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أم مكانك؟ وأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلساه عن يسار أبي بكر، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. ولما كان يوم الأحد قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوم اشتد به صلوات الله وسلامه عليه الوجع، فوصلت الأخبار إلى جيش أسامة وهو بالجرف، فشاع الحزن، فرجع أسامة رضي الله عنه وأرضاه ورجع الناس معه إلى المدينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مغمى عليه، فدخل عليه أسامة وقد أصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما استطاع أن يتكلم صلوات الله وسلامه عليه من شدة الوجع، فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يميلها على أسامة، يقول أسامة: فعرفت أنه يدعو لي. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وفي مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه دعاني فقال: يا عائشة، ما فعلت الذهب؟ فجاءت ما بين الخمسة إلى السبعة والثمانية والتسعة، عدة دنانير من ذهب، فجعل يقلبها بيده ويقول: ما ظن محمد بالله عز وجل لو لقيه وهذه عنده، أنفقيها. وروى الإمام مسلم في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. هذه الدنانير من الصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن تخرجها وتنفقها، ومع ذلك يخاف من الله سبحانه وتعالى: ما ظن محمد بالله عز وجل لو لقيه وهذه عنده، أنفقيها. وبعض الناس ينام قرير العين ومظالم العباد عنده وأموالهم عنده، ويأخذ أموال الناس، وإما جحودا وإما مطلا وهو قادر، فنعوذ بالله من هذا الحال. بات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الاثنين وهو في شدة المرض، فلما طلع الفجر، فجر يوم الاثنين يوم وفاته صلوات الله وسلامه عليه، أصبح مفيقا، فكشف ستر الحجرة ونظر إلى الناس وهم صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فتبسم لما رأى من اجتماعهم على رجل واحد وألفتهم وتآخيهم، ورأى نتيجة الجهاد والبذل والدعوة والتضحية والتعليم منه صلوات الله وسلامه عليه، وإنعام الله جل وعلا بهداية هؤلاء الخلق إلى دين الله سبحانه وتعالى، فلما نظر إليهم صلوات الله وسلامه عليه ورى هذه الصفوف والإيمان والائتمام بإمامهم، يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر عائشة، ستر حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر، فتوفي صلوات الله وسلامه عليه من يومه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم كما روى ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فلما رأى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصبح مفيقا ظنوا أنه قد برئ من وجعه، وخرج عليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أصبح بحمد الله بارئا، فانصرفوا إلى منازلهم وحوائجهم مستبشرين. أما العباس رضي الله عنه وارضاه فقد أحس بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف الموت يومئذ في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا رضي الله عنه وأرضاه ظن أن هذه النبوة أشبه بالملك والخلافة، يعطاها رجل عن رجل من قبيلته ونحو ذلك، فقال لعلي رضي الله عنه وأرضاه دعنا نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله هذا الأمر من بعده. فقال علي رضي الله عنه وأرضاه إن والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه اطمأن على رسول الله ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ وشفي، فاستأذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه رسول الله في الخروج إلى أهله بالصنح، وهو موضع بعوائل المدينة، فقال يا نبي الله إني أراك قد أصبحت بنعمة من الله وفضل كما نحب، واليوم يوم بنت خارجة، أفآتيها؟ فقاله النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فخرج أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إلى أهله. وما علم الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن هذا هو اللقاء الأخير بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا. في الغد في اللقاء القادم بإذن الله نختتم وإياكم آخر يوم من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ونختتم وإياكم هذه السلسلة المباركة، وفقنا الله وإياكم كل ما يحب ويرضى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.